بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. هاي صلاة ضعيفة مع الواحد تعبان بالصيام ما أدري. صلوا على محمد وآل محمد. الثانية غفر الله لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. المشهور بين المفسرين أن هذه الكلمات هي الابتلاءات التي ابتلى الله تعالى إبراهيم ووفاهن إبراهيم، خرج من الامتحان ظافرا. وهناك في تراث أهل البيت عليهم السلام فهم آخر، أن هذه مواعيد، هذه وعود إلهية. وإذ ابتلى يعني أنعم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني أنعم عليه وقدر عليه رزقه أو ضيق عليه رزقه، ابتلاه بالرزق، ابتلاء بالنعمة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فإكرام الله للعبد والإنعام عليه وابتلاء، ابتلاء بمعنى إنعام، إذن أنعم. فهنا إذن من هذا القبيل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني الله تعالى أنعم على إبراهيم بأمور فأتمهن عليه، يعني أنجزهن عليه حققهن له. ما هي هذه الكلمات التي أنعم الله تعالى بها على إبراهيم؟ هي الدعاء، هي قوله تعالى، هي دعوة إبراهيم حينما قال رب واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هاي دعوة، هذه كلمات دعا بها إبراهيم ربه في الشطر الثاني من عمره، وهي نفس هذه الكلمات، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إذن دعاء من إبراهيم، دعوات من إبراهيم الله تعالى حققهن له، أنجزهن له. متى أنجزهن؟ يعني حينما بعث محمدا صلى الله عليه وآله وأنزل عليه القرآن وأمره أن يقرئه أولا على علي في غار حراء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني حققهن له. إذن هذا الحديث عن إنجاز وعد إبراهيم، وعد الله لإبراهيم أن يبعث محمدا صلى الله عليه وآله وأن يجعل من بعده 12 وصيا إماما آخرهم المهدي سلام الله عليه. فإذن الآية تشير إلى إنجاز وعد الله لإبراهيم. إذن بعثة محمد صلى الله عليه وآله والأئمة 12 مقررة من زمن إبراهيم عند رفع القواعد من البيت، يعني تاريخ هذا البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام يقترن بهذه الدعوة الإبراهيمية. هل أن هذه الدعوة الإبراهيمية تبدأ فعلا من البيت أو هي قبل ذلك؟ لا، هي قبل ذلك. كما قلت، لو رجعنا إلى كتاب أخنوخ، أخنوخ معناه إدريس، في الانترنت موجود هذا الكتاب، وهو جزء من أسفار التوراة أو أسفار العهد القديم عند المسيحيين. الكتاب المقدس يتألف من العهد القديم والعهد الجديد. العهد الجديد هو الأناجيل الأربعة والأسفار الملحقة بها، والعهد القديم هو توراة موسى والأسفار الملحقة بها. يسموه هذا الكتاب كله الكتاب المقدس عند المسيحيين. اليهود لا يؤمنون بالعهد الجديد، وإنما يؤمنون بتوراة موسى والأسفار الملحقة بها، فيسمى بالعهد القديم. طبعا اليهود ما يسموه عهد قديم، وإنما يسموه الأسفار المقدسة أو الكتابات المقدسة. سفر أخنوخ، كتاب أخنوخ، كتاب إدريس، هو جزء من الكتابات المقدسة عند اليهود. اليهود مدارس، منهم أو كنائس، منهم الكنيسة الكاثوليكية وهي الكنيسة التاريخية المعروفة، ومنهم الكنيسة الحبشية. الكنيسة الحبشية تؤمن بسفر أخنوخ كجزء من الكتابات المقدسة القانونية، بينما الكنيسة الكاثوليكية لا تؤمن بكتاب إدريس أو أخنوخ كجزء من الكتابات القانونية يعني الرسمية المعترف بها، وإنما تؤمن به على أنه إحدى الكتب المنسوبة إلى الأنبياء. لو فتحنا الإصحاح 91 والإصحاح 93 في هذا السفر لوجدنا ما خلاصته. طبعا أخنوخ متى عاش؟ عاش قبل نوح، هو جد أبو نوح، نوح ابن لامخ ابن توشيلخ ابن أخنوخ يعني إدريس، فهو جد أبو نوح. هو يقول عن نفسه إدريس، يقول أنا الله تعالى أطلعني ما كتبه من القدر للحركة النبوية. فإذا الآن إدريس يتحدث عن مستقبل الأيام. إدريس هو الوصي السابع أو السادس لنوح لآدم، ثم ولده السابع، ثم جاء أبو نوح الثامن ونوح التاسع. فإذن إدريس إنما ينقل عن آبائه عن آدم، معناه إذن القضية مقررة من آدم، لأنه آدم هو المؤسس والذي نزلت عليه الصحف، وإدريس وارث لهذه الصحف. فإدريس يقول أنا رأيت في هذه الصحف أن من بعدي سينتشر الفساد، ويقرر الله تعالى إهلاك هذا البشر وينجو إنسان، يقصد نوح عليه السلام. هم المسيحيون واليهود من يشرحون هذا النص يقولون هذا الإنسان معناه نوح. ثم يقول بعد أن ينجو هذا الإنسان والله تعالى يجعل معه قانون وينتشر العدل، أيضا مرة ثانية ينتشر الفساد، ثم يظهر رجل تقي بر مقدس يجعل الله تعالى يجعل نسله نبتة العدل الأبدي. من هذا الشخص؟ المفسرون اليهود والمسيحيون بالإجماع يقولون هذا إبراهيم. ثم يقول بعد إبراهيم يظهر أبرار وتعطى لهم توراة، المفسرون يقولون هذا موسى وبنو وآل هارون. ثم يقول يشيد بيت الملك على يد سليمان وداود. إلى هنا لا خلاف بين اليهود والمسيحيين. ثم يقول أيضا ينتشر الفساد بعد ذلك ويتشتت الجذر مختار يعني بني إسرائيل يتشتت، ويرفع رجل إلى السماء. هنا يختلف اليهود عن المسيحيين. اليهود يقولون هذا الرجل بعدما ما تحقق، هذا الأمر بعدما تحقق. المسيحيون يقولون هذا هو عيسى، الله تعالى رفعه وتشتت الجذر الإسرائيلي على يد الرومان، وهدم بيت المملكة الذي بناه داود وهو بيت المقدس. هذه إذن رؤيا للمستقبل. ثم بعد ذلك يقول ينتشر الفساد حتى إذا كان في الربع الأخير من القرن السابع أو من السبع السابع، مو القرن السابع، السبع السابع، يقول يظهر الله أبرار من نبتة العدل الأبدي، يعني من ذرية إبراهيم، أبرار مو واحد، لا مجموعة أبرار. القرآن شو يقول؟ يقول ربنا واجعلنا عن لسان عن إنسان إبراهيم، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. شوف التطابق تماما. فإذا الوعد بأن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله في وسط أبرار، في وسط أمة مسلمة، هذا مقرر من زمن آدم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن هذه أصل الفكرة. القرآن الكريم يؤسس لنا معتقد أن التبشير بمحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته منذ انطلاقة النبوة، منذ انطلاقة النبوات على عهد آدم، وفعلا نمتلك كتاب يرجع إلى إدريس، يرجع إلى نوح، إلى أخنوخ، ويعتقد به، يعتقد به الأحباش، الكنيسة الحبشية تعتقد بهذا الشفق، ولكن الكنيسة الكاثوليكية لا تعتقد بهذا الشفق. وصلنا إلى تفصيل موقف التوراة وأسفار الأنبياء والإنجيل بالحديث عن محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته. وذكرت في آخر المحاضرة أمس هذا الأمر بشكل مختصر، رأيت أني لابد أن أبسط هذا الأمر وأترك الحديث عن تفصيل سيرة أمير المؤمنين عليه السلام لفرصة أخرى، لأنها تحتاج إلى محاضرات أربعة أو خمسة أخرى، وإنما أكمل هذا البحث. قالوا، أي واحد يقول، أي جماعة يقول، سواء بهذا الزمن أو بالزمن الغابر، زمن النبي صلى الله عليه وآله، قريش أو المنافقون أو أهل فارس أو أهل الروم أو اليوم اللي يقول الملحدون أو يقولون المسيحيون، أي جهة تقول، قالوا لولا يأتينا بآية من ربه. وهذا القرآن أمامكم، لا نريد غير شيء، نريد بالدليل آخر غير القرآن الكريم. فالله تعالى يقولهم نعم، أولم تأتهم. هذا الخطاب ليس فقط لقريش وإنما للعالم أجمع، لمن يصله خبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، هذا خطاب للجميع إلى اليوم وإلى أن يظهر الله وليه المهدي، خطاب عام. هناك إذن دليلان على محمد صلى الله عليه وآله، دليلان عظيمان. الدليل الأول القرآن، والدليل الثاني التوراة والإنجيل، هاي كتب اليهود. والدليل الثالث علي بن أبي طالب عليه السلام. علي بن أبي طالب، ما صليت على النبي صلى الله عليه وآله؟ أفمن كان، هذا مو حكايتي، هاي حكاية القرآن، أفمن كان على بينة من ربه، من هو؟ محمد صلى الله عليه وآله، والبينة من ربه القرآن الكريم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه، يجي من بعده شاهد من أهل بيته علي عليه السلام، ومن قبله كتاب موسى إمامة ورحمة، يعني ثلاث مناهج للبرهان وللاستدلال على نبوة محمد صلى الله عليه وآله: القرآن أولا، كتب موسى التوراة والإنجيل ثانيا، علي بن أبي طالب عليه السلام ثالثا. طبعا هذه الرد لمحاضرة مفصلة، إذا مو محاضرات، كيف كان علي بن أبي طالب عليه السلام معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله ودليل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإحنا في هالليلة نكمل الحديث عن هذا البرهان الثاني. قالوا لولا، أي في سورة طه، قالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة شهادة ما في الصحف الأولى. الصحف الأولى ما هي؟ صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم ضايعة، يظهرها لنا الإمام المهدي عليه السلام عند ظهوره، ولكن صحف موسى موجودة. فتحنا، إذا فتحنا السفر الأول، سفر التكوين، راح نجد بركة إسماعيل، أن الله تعالى سوف يبارك إسماعيل بمحمد صلى الله عليه وآله وإثنى عشر إمام. وإذا فتحنا سفر التثنية، الإصحاح 15، إصحاح 15 الآية أو الفقرة 15 إلى 18 أو الإصحاح 18، سوف نجد أن الله تعالى، أن موسى يقول لهم: سوف يبعث الله لكم نبيا مثلي من دار عبادة إخوتكم، يعني من مكة. أريد نقف عند هذا المقام، أن محمدا كموسى، يقولهم يبعث الله نبيا مثلي نين من مكة. مكة أمامنا وصار لها 1400 سنة، مكة ظهر بها واحد اسمه محمد صلى الله عليه وآله، ويا شخص اسمه علي نزل من غار حراء، ماكو خلاف على ذلك. ثم أسس هذه الأمة التي تملأ الدنيا، هذا حدث تاريخي لا ينكره أحد. القرآن يقول، مو القرآن، أول مرة التوراة، طبعا القرآن يقول قبل ذلك: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. واحد شهد على نفسه، هاي موسى مبين يقول: سوف يبعث الله لكم نبيا مثلي، يعني يشهد على نفسه. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن أهل التوراة. إلى اليوم، من زمن محمد صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة، آمن به مخيريق أهل السنة مشلبين بعبد الله بن سلام، لأنه نصر عثمان، كانوا يعثمان. السيرة، كتب السيرة النبوية تؤشر على الحبر العالم اليهودي الكبير الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وآله خير اليهود، وهو اسمه مخيريق. هذا مع الأسف لا يعرفه إلا أهل الخبرة والاختصاص، أما كتب أهل السنة تركزنا على عبد الله ابن سلام. هذا مخيريق في يوم أحد قالهم اليهود، يوم السبت كان قال لهم: اسمعوا يا يهود، أنتم تعلمون أن محمد النبي وكتابكم يؤشر إليه وواجب عليكم أن تنصروه، أنا الآن خارج. قالوا له اليوم سبت، قال لهم: لا سبت بعد اليوم، أنا الآن خارج، أموالي كلها إذا أنا أصبت معه فأموالي كلها لمحمد صلى الله عليه وآله، يصنع بها ما يشاء. وكان واحدة من أمواله مشربة أم إبراهيم، إذا سامعين فيها اللي رايح للحج، إلى الآن موجودة مشربة، يعني بيت غرفة وحولها ساحة وبئر النبي صلى الله عليه وآله استلمها وأسكن بها ماريا القبطية، فعرفت بمشربة أم إبراهيم. هذا خير يهود، لماذا؟ لأنه كان يقرأ التوراة ويشوف هذه، يشوف أنهم محمد صلى الله عليه وآله كموسى، ما في مجال. منذ ذلك الوقت وعلماء اليهود الذين أنصفوا عقلهم وأنصفوا أنفسهم يسلمون، وإلى اليوم هذا مفتوح هذا القبر. فآمن وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. اختصر، فآمن من آمن من بني إسرائيل لما وجدوه وقرؤوه من الدلائل والبراهين، فآمن واستكبرتم. إذن القرآن يؤسس لنا قضية أن تعالوا قارنوا بين محمد وموسى حتى تجدون مثلية عجيبة، بحيث لا يمكن أن تكون هذه المثلية صدفة. هذا واحد. التوراة نقرأ فتقول أيضا وشهد شاهد، ويقول سوف يبعث الله لكم يا بني إسرائيل نبيا مثلي من مكة. طيب احنا الان بهالوقت المحدود نريد ان نفحص هذه المثلية. محمد صلى الله عليه واله وعلي اسسا هذه الامة، من غار حراء نزل معه علي، هو بينه وبين علي يقول له يا رسول الله اني اسمع صوت، قال له هذا الصوت صوت الشيطان، رنة الشيطان، انك تسمع ما اسمع، الى ان يقول له إنك مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. والعجيب والجميل والطريف أن هذه الكلمة يا علي أنت مني بمنزلتي هارون من موسى يعترف بها المسلمون جميعا. إذا البخاري لا يروي قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فهو يروي قوله صلى الله عليه وآله يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وهذا الحديث أعظم من حديث الغدير تماما، لأنه هذا الحديث يؤسس لرسول الله علامة بعلي. والآن انظروا كيف راح تنظرون كيف يؤسس هذا الحديث علامة لرسول الله بعلي. لماذا؟ لأن رسول الله لولا أن يقول هذا الكلام ويعرف عليا منه لما انطبقت، لما تطابقت النبوءة في التوراة. يا أن موسى يقول سوف يبعث الله لكم نبيا مثلي، لأن موسى له صفة بين الأنبياء ينفرد بها. إذا على مستوى أن موسى له معجزة، هو إبراهيم له معجزة، نوح له معجزة، صالح له معجزة، هود له معجزة. لا، ليست المشابهة نبيا مثلي، نبي مثلي ليس معناه أن محمد صلى الله عليه وآله عنده كتاب وآلهم عنده كتاب، أن محمد صلى الله عليه وآله أنا عندي معجزات محمد عندي معجزات، لا ليس هذا. وإنما موسى عنده هارون، ومحمد الذي سيأتيكم من مكة عنده علي مثل هارون. أن الإمام بعدي بعد موسى ستكون في ذرية هارون، وأن الإمام بعد محمد صلى الله عليه وآله ستكون في ذرية علي. هذه هي المشابهة، هذا معنى مثلي، نبيا مثلي. ولذلك القضية الآن بعد 1400 سنة صارت من أروع اللافتات وأعظم الصفات التي تعرض موسى وهارون ومحمدا وعلي، نعرضها للعالم أجمع. تعالوا أيها العالم، تعالوا أيها الملحدون، أيها المسيحيون، أيها السنة، أيها الإنسان، حيثما كنت في شرق الأرض وغربها، مجرد عندك عقل تعال، تعال انظر إلى هذه اللافتة، لافتة موسى وهارون ولافتة محمد وعلي. طبق الأصل، أنت إذا حذفت علي
من محمد صلى الله عليه وآله، هو ما تقدر تحذف هارون من موسى، لأن هذا القرآن ثبتهم، رح يصير ماكو مشابهة تماما. فبالتالي يبقى قوله، تبقى هذه النبوءة العظيمة، نبي مثلي تبقى واقفة تماما. الآن رح نشرح هذه المشابهة. صلوا على محمد وآل محمد. مشابهة أولا في أسماء الآباء وأسماء الأبناء. موسى ابن من؟ ابن عمران، ابن قهت، ابن لاوي. عمران أو عمران كلمة عربية أصلها عبري، عمرام. عمرام معناه شعب عظيم، فرع زاكي، الفرع الزاكي، الفرع العالي، الفرع العظيم. عمرام يقابل بالعربية عمرو العلا، عمر فرع وبطن من العشيرة، وعلا عالي. إذن موسى ابن عمران معناه موسى ابن عمرو العلا. ابن قهت، قهت بالعبرية معناه مجمع. ابن لاوي، احفظ هاي الأسماء الأربعة، موسى ابن عمرو العلا، عمران عمرو العلا، عمران ابن قهت يعني مجمع، ابن لاوي. تعال إلى محمد صلى الله عليه وآله، ابن من؟ ابن عبد الله. ابن من؟ ابن عبد المطلب. ابن من؟ ابن هاشم. وخر عبد الله وعبد المطلب، أطويها، يصير نقول محمد ابن هاشم لو لا؟ طبعا يصير، لأنه النسب واحد. هاشم كل علماء النسب يقولون هذا لقب، اسمه عمرو العلا. فإذا محمد ابن من؟ ابن عمرو العلا. موسى ابن من؟ ابن عمران. هاي واحد زين. هاشم ابن عبد مناف، عبد مناف ابن قصي، وخر العبد مناف. هاشم ابن من؟ ابن قصي. قصي أجمع علماء الأنساب والسيرة يقولون قصي لقبه مجمع. طيب هذا منين جاء اللقب؟ لزق لزقة جابها لزقة حتى يصير؟ لا، هذا تاريخ. قصي أخذ مكة من خزاعة، كانت مسيطرة عليها. قصي جمع عشيرته اللي هم من الذين ينحدرون من النضر، كانت بيوتات متناثرة، جمعها فسميت قريش. قريش يعني التجمع، والذي قام بهذا التجميع هو قصي، فلقب مجمع. وأبوكم قصي يدعى مجمعا، هذا حتى في الشعر موجود. فإذا محمد ابن عمرو العلا، ابن مجمع، ابن لؤي، لؤي ولاوي واحد. هذا الصدفة اللي يصير ما يصير صدفة، هذا واحد. هاي مشابهة بأسماء أربعة آباء. جه بعد كم نجي الآن؟ علي عليه السلام، وعلي مع موسى، مع محمد صلى الله عليه وآله، هارون مع موسى. هارون وموسى واضح، ولد عمران، ولد مجمع، ولد لاوي. محمد وعلي، ولد عمران عمرو العلا، ولد مجمع، ولد لؤي، هذا متفقين عليه. الآن علي وهارون، هل تعلمون أن هارون بالعبرية معناه أسد؟ ماذا سمت فاطمة رحمة رضوان الله عليها ولدها عليا حينما ولدته ووضعته؟ سمت حيدر، قال أنا الذي سمتني أمي حيدر. شنو معنى اسم من أسماء الأسد؟ شنو بعد؟ ثاني نشوف، هارون عند ولدين إمامين كلكم تعرفون، شبر وشبير معروفين. لما ولد الحسن والحسين ماذا قال جبرائيل لمحمد صلى الله عليه وآله؟ قال له سمهما باسم ولدي هارون، حسن وحسين، شبر حسن وشبير حسين. واضح المشابهة. بعد الإمامة بعد هارون صارت في هذين الأخوين، الإمامة بعد علي صارت في من؟ في الأخوين الحسن والحسين. بعد القرآن الكريم يقول بعد هارون عدنا آل هارون أئمة، حتى لا يقول واحد سيدنا أنت قاعد تستدل بالتوراة، لا، القرآن يقول إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى يعني هارون وآل هارون تحمله الملائكة. فإذا آل هارون أئمة. طيب احنا نروح للتوراة حتى نحصل أسماء هؤلاء، هاي مو مشكلة، القرآن مو كتاب تاريخ. نروح إلى أول اسم بعد الأخوين، هم عندهم أن الإمام، أن الإمام الأكبر عندهم مو الأصغر، احنا عندنا الأصغر. أول إمام من آل هارون اسمه فنحاش، بالعبرية معناه، معنى هذه الكلمة معناها المتوجع لفقد شيء، طول عمره يعني متوجع متألم يتحسر على شيء متأذي على شيء فاقده. فنحاش الاسم يلازم الشخص طول عمره، اسمه فنحاش. عندنا أول اسم، أول شخص مو اسم، بعد الحسن والحسين من هو أول إمام؟ علي بن الحسين. سيرته 40 سنة 35 سنة شنو يتوجع لفقده. بعد علي بن الحسين من بعده الإمام اسمه الباقر، معنى الباقر يعني العالم الخبير يذكر العلم بقرة. نروح هنا نلقى ثاني اسم بعد فنحاش أو ثالث اسم نلقى بقي، ثاني إمام من الأئمة من آل هارون اسمه بقي. نروح للمعاجم العبرية وإذا تقول هذا معناه العالم الخبير، تلاحظون المشابهة. بعد نروح بعد بقي فد اسمين أو ثلاثة نلقى الحفيد الإمام اللي يجي اسمه صادوقة، وواضح الصور صادوقة يعني الصادق. بعد الباقر منو أكو؟ الصادق. جل. نروح بعد، بعد صادوقة نلقى اسم أحي معص، أحي يعني أخ، معص أصلها معصب يعني ال 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 الغضب والغير وال... يعني صاحب صاحب الصبر، صاحب كاظم الغير، هذا معناه. أنت تروح بعد الصادق إيش تلقى؟ موسى لقبه شنو؟ كاظم الغير. وهكذا بعد الإمام الكاظم علي، بعد علي الجواد، زين الإمام الرضا عليه السلام والجواد تلقى هنا. إيش تلقى؟ تلقى بعد أحمعص عزريا معنى علي، عند يوحنان، يوحنان بالعبرية معنى الجواد. تلاحظون شلون؟ فإذا على مستوى التشابه بالأسماء، وإذا نجد نسخة طبق الأصل محمد وعلي آباء أربعة وأبناء علي من الاثنين إلى الأئمة آل علي وآل هارون، تشابه عجيب في الأسماء، هذا اكتشاف جديد، هذا ما تقرأ في كتاب لا بهالقرن ولا بالقرن القبلة، هي حركة الأدلة على أهل البيت مفتوحة تماما مفتوحة. فهذه قضية من القضايا اللي الآن نطرحها للعالم، تعالوا فسرونا هذا كيف حصل. زين هنا واحد يسأل سؤال يقول من اللي سمى قبر، يعني ياهو القبر، يعني موسى وهارون، هارون وولدا هارون ولا أم من آل هارون. عمي لا توزع الخاطر، الله وزع بعد حديثي، لا توزع الآن بعد حديثي وزع أرجو. يعني هذا سؤال مهم جدا من الناحية التاريخية، موسى وهارون ولا أم من آل هارون قبل محمد وعلي ولا أم من آل علي. وإذا أنت عرفت أن
محمد وعلي والأسماء والاثني عشر بعد محمد صلى الله عليه وآله مقررين من زمن آدم بأسمائهم. فياه القبل إذن موسى، إذن هارون لما أراد أن يسمي أولاده فما يسميهم كيف، لابد يستأذن الوحي، لابد أنه ويقول له يا موسى ترى أنت عبارة عن نموذج مصغر لمحمد صلى الله عليه وآله وعلي، سمي أولادكم بأسماء الأئمة. معقول هذا لو مو معقول؟ فإن من الناحية التاريخية لأنه تأخر في الظهور محمد صلى الله عليه وآله وعلي، ولكن من الناحية العقائدية ومن ناحية الوجود عند الله لا، هم أسبق في ذلك. طيب الآن نريد نشوف مشابهة من نوع آخر، مشابهة على مستوى الوظيفة، وظيفة موسى نبي صاحب شريعة، وظيفة محمد صلى الله عليه وآله نبي صاحب شريعة. الشريعة يراد لها تفصيل ويراد لها حملة. من هم حملة الحملة المعصومون لشريعة موسى؟ هم آل هارون، هارون وآل هارون. ولذلك نلقى في التوراة نص أن هؤلاء معصومين، وأن الله تعالى عرضهم حملة معصومين لعلم التوراة. منو عندنا هنا معصومين؟ القرآن الكريم المن عصم؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللي هي آية في أهل بيت النبي وليست في أزواج النبي. نزلت هذه الآية في بيت أم سلمة، وقالت أم سلمة لما نزلت هذه الآية في بيتي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ادعوا لي عليا وفاطمة والحسن والحسين، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، قالت فأذهب عنهم الرشة وطهرهم تطهيرا، قالت أم سلمة وأنا عند العتبة وأسمع يا رسول الله وأنا، قال لا إنك من أزواج النبي، إنك إلى خير. فعلا أم سلمة من 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 أفاضل نسوات فضليات نساء النبي صلى الله عليه وآله، ولكن ليست من أهل البيت. أهل البيت معصومين، أهل بيت موسى معصومين، أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله معصومين. جه ماذا قال الله تعالى عن هارون من موسى؟ فلنقرأ الآيات في سورة طه. الله تعالى لما قال، لما كلف موسى بالرسالة قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذا معنى الوزير، هذه منزلة هارون من موسى، منزلة الشراكة في الأمر، وزير يعني الشريك. لذلك قال لا نبي بعدي، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي. لو ما قال لا نبي كنا نعتقد أن علي نبي كما نعتقد أن هارون نبي تماما، ولكن لما قال لا نبي بعدي، ولأنه النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وآله، فبقيت الشراكة بمعنى العبء في التبليغ، تحمل تبليغ الرسالة، لأن هذه الرسالة من يبلغها محمد صلى الله عليه وآله ويبلغ أحكامها ويبلغ معانيها، هناك منافقون سوف يحرفونها. خب من لها إذا حرفت؟ فإن يكفر بها هؤلاء، الكفر كفر بالتنزيل وكفر بالتأويل، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذن لابد هناك أناس يحملون الرسالة بعد محمد صلى الله عليه وآله من أجل أن يوقفوا العابثين بالرسالة والمخربين عند حدهم. فإذن منزلة هارون من موسى هي منزلة تحمل العبء التبليغي للرسالة والحفاظ على الرسالة، وهكذا كان موقع علي سلام الله عليه. علي سلام الله عليه كان قد كتب عن النبي بأمر النبي كل العلم وتحمل مسؤولية حفظ الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وآله، نموذج من ذلك. الخلافة القرشية المسلمة بعد النبي، خلافة السقيفة، حرمت على الناس حج التمتع. الحج يتألف من عبادتين، من حج ومن عمرة، عمرة وحج بينهما حل، يسمى هذا الحل بمتعة الحج. جاء الخليفة الثاني قال أنا ما يعجبني بين العمرة وبين الحج حل، هذا ما يصير، هذا يأثر على التقوى، يأثر على الحاج، مو خوش حج هذا. ما أدري هو الرسول، هو النبي، لو هو الخالق، هو المشرع، مات شنو شغلك أنت؟ شنو؟ ومن يدخلك بهالموضوع؟ شغلة مال الله، بلغها الرسول. أنت تجي تغير متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما، متعة الحج ومتعة النساء. خرب بهذا العمل، خرب الدين تماما، خرب الحج وخرب الوضع الاجتماعي. لولا تحريم عمر للمتعة، متعة النساء، ما زنى إلا شقي. يعني الزنا في المجتمع الإسلامي منذ ذلك اليوم إلى اليوم وإلى ظهور الإمام سلام الله عليه يتحمله من حرم هذا التشريع. وهكذا الحج، من الذي أحيا حج التمتع من جديد؟ هذا بحث مفصل يا الرابع، علي بن أبي طالب عليه نهض سنة 28 أو 27 لما ترعرع الحكم زمن عثمان، ومعه مجموعة طيبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أبو ذر وعمار ومقداد ومعهم آخرون، وحجوا حج التمتع في عهد عثمان وأعلنوه لأهل البلاد المفتوحة شرقا وغربا، لأن البلاد فتحت شرقا وغربا زمن الخليفة الثاني. كثير يقولون ما شاء الله فتوحات فتوحات فتوحات، طيب فتوحات وتحج حج مو حج النبي، حج إفراد، وهو الواجب عليهم حج تمتع، عمره وحج. مساكين لا يعرفون حج التمتع، ثم ماذا راح يكون عملهم؟ لا إلى شيء، حجهم لا إلى شيء. علي سلام الله عليه هو الذي علم أهل البلاد المفتوحة شرقا وغربا حج التمتع، نهضة علمية دينية صرفة. ومنذ ذلك الوقت مهما حاول الحاكمون بعد علي سلام الله عليه أن يرجع الأمر إلى ما كان عليه زمن الخلافة القرشية ما استطاعوا، ومنهم معاوية 10 سنوات حاول بالحديد والنار أن يمنع حج التمتع. الله كنسل معاوية وكنسل الأمويين، اجوا العباسيين، انفتح الباب على مصراعيه لحج التمتع يحجه الناس اليوم تماما، من شاء أن يحج به، وقد أفتى به أحمد بن حنبل واعتبر حج التمتع من أفضل أنواع الحج. احنا عندنا يجب على الحاج لمن لم يكن اهله حاضرين مسجد، لمن لم يسكن مكة، الحج الواجب عليه حجة الاسلام اللي هي حج تمتع. اذا فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. اذا علي عليه السلام مكلف من رسول الله صلى الله عليه واله ان يعيد للاسلام احكامه من جديد، ومن جملة ما أعاده أحكام أخرى ما أدخل الآن فيها، خلي أسترسل. إذن عرفنا أن موقع علي سلام الله عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله موقعا الحافظ للرسالة المدافع عنها، رد أن يصدقني في سورة القصص، فأرسله معي وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. لا، هنا رسول الله صلى الله عليه وآله فصيح وعلي فصيح. علي رسول الله عند القرآن وهو المعجزة الرائدة في اللغة العربية، وعلي بن أبي طالب إيش عنده؟ نهج البلاغة اللي ما فوق دون كلام المخلوق وفوق كلام المخلوقين تماما. لكن لا تحسب كل ما في نهج البلاغة من الألف للياء هو من كلام علي، لأنه هذا مو كلام الله. يعني يمكن واحد يدش كلمات، بينما القرآن لا يمكن أن يدس فيه كلمات. ومن جملة ما دسوه في هذا الكتاب من كلمات، لأن الشريف الرضي رحمة الله عليه ما كان محققا، جمع عيون الكلمات، عيون الخطب، ولكن الرواة اللي رووا هذه الخطب أحيانا دسوا كلمات، منها في مدح الشيخين، منها في ذم العراقيين، يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق. هذه كلمة لم يقلها علي بن أبي طالب عليه السلام، ما قال هذا أمام أنا أقول، ما قالها علي بن أبي طالب عليه السلام، وإنما افتخر بأهل العراق، افتخر بأهل الكوفة تماما في دينهم، وإنما دست على لسان الرواة كلمة كلمتين تدس. نهج البلاغة كله لأمير المؤمنين ما عدا كلمات هنا وهناك ظلمتها واضحة عليها، يستطيع أن يعرفها والمحققون من الباحثين. وعقيدة كل الشيعة أن نهج البلاغة ليس صحيحا من الجلد إلى الجلد كما هو القرآن الكريم، لا، نهج البلاغة عظمه 98% كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وخصائصه واضحة تماما. هو أفصح مني لسانا، لا، ناسين هم فصحاء، وفصاحة أمير المؤمنين واضحة كفصاحة هارون. فأرسله معي، أشركه معي، رد أن يصدقني. فهارون المصدق بموسى أولا وأخيرا، يعني درجة تصديق هارون بموسى ليس لها نظير. خلي ندرس درجة تصديق علي سلام الله عليه بمحمد صلى الله عليه وآله. أروي لكم قصة يذكرها البخاري. حاطب ابن أبي بلتعة لما أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يتجهز المسلمون لغزو مكة في قصة فتح مكة، طلب منهم أن يعتموا على الأخبار، لا يوصل الخبر إلى الآخرين. هذا قال أنا ما عندي عز وعلاقات طيبة مع قريش، خل أوصل لهم خبر حتى يصير إلي فضل عليهم. فكتب كتاب صغير وأرسله بيد جاريته وأطلقها على ناقة. نزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وآله بالأمر، فانتدب النبي عليا عليه السلام والزبير و ابن أبي مرثد، الصور عبد الرحمن بن أبي مرثد، ثلاثة أدركوا الجارية، قال أوتوا أدركوها وأجلبوا الكتاب الذي معه. تقدم الاثنان، الزبير اللي يسموه حواري رسول الله، مو يجي يسموه هكذا من العشرة المبشرة بالجنة، هذا الكلام هذا الفاضل. تقدم لها الزبير والثاني صحابة، وهذا بعد الزبير صحابي بعد من أعظم الصحابة. قال لها يا جارية أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، هذا الرحل مالتي، فتشوا فتشوا ما لقوا شيء. التفتوا إلى علي عليه السلام، يا علي ما نرى معها كتابا، خل نرجع. هذا شنو معنى؟ معناه تكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحي ينزل يقولهم روحوا أكو كتاب، هذول يقولون ما نرى معها كتابا، هذا مو تصديق برسول الله صلى الله عليه وآله. تقدم لها أبو الحسن سلام الله عليك يا أبا الحسن، قال لها اسمع اخرجي الكتاب، إن رسول الله نزل عليه الوحي ويقول عندك كتاب، وصدق الله وصدق رسوله، تخرجين الكتاب أو أجردنك من ملابسك. وطبعا هو راح يجردها، وإنما راح يأخذها مخطورة إلى المدينة تماما ويجردها. فلما رأت الجد من علي سلام الله عليه قالت تنحى جانبا، تنحى جانبا، وأخرجته من عقيصتها، يعني من الضفيرة، حاطته بالضفيرة مالتها، ما صليت على النبي. أبو الحسن، هذا تصديق أبو الحسن برسول الله، صلوا على النبي صلى الله عليه وآله. هذه واحدة، ويأكو أشياء عن علي سلام الله عليه. فاليوم جيء بامرأة أو برجل، رجل ارتكب حدا واجتمع مجموعة من الصحابة وأقاموا عليه الحد رجم. هذا من حلاوة روحه شرد. هذول لحقوا. يمكن أنت أن تصوركم نلحق الآن حتى نمسكه ونقيم عليه الحد. فإلى أن مات تحت الرجم. اجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله هذا هيك مسكناه ومن حلاوة روحه شرد ولحقنا عليه وبتعبيرنا اليوم ولعل والديه بالرجل. قال لهم لو كان معكم علي لما ضللتم. هذا من شرد بعد ما يصير تلحقه اتركه بعد. لو كان معكم علي لما ضللتم. فإذا علي عند الرسالة واضحة، عند الأحكام واضحة، عند التصديق برسول الله من أعلى درجة مثل تصديق هارون رجاء يصدقني. ومن ألقاب علي أنا الصديق الأكبر، مو ذاك الصديق أبدا، أي كلمة كاذبة لي. أنا الصديق الأكبر، أنا الفاروق الأعظم. شلون يا علي أنت الفاروق؟ يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ببغضهم عليا سلام الله عليه. إذن من هو الفاروق؟ علي سلام الله عليه. تماما في الآخرة يقولها للنار هذا لك وهذا لك، لأن إذا ما عنده سمة بحب علي واتباع علي ما راح علي يأمر بي إلى الجنة، راح يأمر بي إلى النار. وهو القشيم، أنا قشيم الجنة، هو قشيم الجنة والنار، لأن الله تعالى، لأن رسول الله بأمر الله جعله ميزان العمل، ميزان الصدق، ميزان أن قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت صادق بها أو كاذب. الميزان هو علي، تعرض عملك على الميزان، على علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن وافق عمله فأنت من أهل الجنة، وإن خالف عمله فالبعيد من أهل النار. هذا موقع علي سلام الله عليه. أنا الصديق الأكبر، أنا الفاروق الأعظم، لا يقولها غيري إلا كذاب مفتري. وما قالها أبو بكر، قولوها عليه، يعني فيما بعد وضعوا هذه الأخبار على الأول والثاني، وإلا هم ما يحلمون أن يقولون هذا الوضع، لأن يعني الصحابة يكذبون. إذن واضح علي سلام الله عليه رد درع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مصدق له، مدافع، رد يعني مدافع، ودفاع علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله صار مضرب الأمثال، حتى أنه في يوم أحد لما انكسرت المسلمون وتكالبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله ما يرفع شيء، وهذا حتى يبين للمسلمين من يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يا علي اكفني هذه الكتيبة، ينبري لها أمير المؤمنين. يا علي اكفني هذه الكتيبة، فينبري لها ويتحقق علي سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. تخيلوا علي في أحد كيف يدافع عن رسول الله، تخيلوه. حتى قال جبرائيل يا رسول الله إن هذه لهي المواساه. شلون عندك علي؟ هذا شنو يا علي معك؟ كيف يدافع؟ رد أن يصدقني. شوف حتى جاء النداء لولا علي، لولا شنو؟ لا فتى إلا علي ولا سيف. هذا في هذا المورد، في هذا المشهد، هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا صار عندنا واضح الآن أن علي كهارون على مستوى الوظيفة الرسالية، وهكذا علي عند لقاءات مع رسول الله يملي عليه العلم، فصار في صحف ومنها الصحيفة الجامعة طولها 70 ذراعا. المن يا رسول الله أنا أكتب؟ يقول أكتب لك ولشركائك الأئمة. منين الأئمة؟ من آل علي. هارون يكتب عن موسى الوحي. المن يا موسى أنا أكتب؟ أكتب لك ولشركائك آل هارون. وقد ذكر القرآن الكريم آل هارون إن آية ملكه في قصة طالوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك
بقي يعني العلم الذي تركه آل موسى وآل هارون، لأن هذا هو العلامة لمن يكون إماما بعد آل هارون، صارت إلى طالوت. طالوت كيف يصير إمام؟ هذا النبي. وإذ قالوا لنبي له لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال طالوت. قالوا لا، كيف يكون له الملك له الإمامة وما عنده بسطة في العلم في المال ومو من أسرتنا؟ قالوا شوفوا التابوت، صندوق العلم، وين يصير صندوق العلم؟ الآن أنا نبيكم أقول هذا صندوق العلم بأمر الله، يصير طالوت خلاص. بعد هناك أيضا التابوت هو الصندوق العلم الذي توارثه الأئمة واحدا بعد واحد. الإمام السجاد سلام الله عليه في حال الموت نادى الإمام الباقر أمام بني هاشم، قم يا ولدي جئ بأربعة من الحمالين، ايش عندك يا أبو محمد؟ صندوق. قال له خذ هذا الصندوق ووديه لبيتك. بعد ما دفن الإمام زي العابدين، جاء أخوة الإمام الباقر يقولون طينا حظنا ونصيبنا من هذا الصندوق اللي وديته لبيتك. قال لهم والله ما بي درهم ودينار، عبارة عن العلم الذي كتبه أبوكم علي بن أبي طالب عليه السلام، أنا ورثته بالوصية. شوفوا آل علي هم نفسهم آل هارون. الآن أنت احبس عليا عليه السلام وآل علي من رسول الله، ايش راح يبقى؟ يصير محمد مثل موسى؟ ما يصير. وتبطل البشارة الواضحة الحجة التي رفعها موسى لقومه وللأجيال إلى آخر الدنيا. لأن أنت اليوم من تقرأ الكتاب، من تقرأ التوراة، نزل قبل 3400 سنة وفيه خبر تفصيلي بمحمد صلى الله عليه وآله، يبعثه الله من مكة معه مثل هارون، معه علي مثل هارون، ومعه 12 أو من بعده 12 أولهم علي. هذا مستحيل أن إنسان يقدر يتكهن به ويقوله، إلا خبر إلهي، إلا وحي إلهي. ومن هنا إذن فإن شهادة التوراة، شهادة سفر التكوين، وشهادة سفر التثنية، وبقية الأسفار، وشهادة سفر أخنوخ، يعني شهادة كتب العهدين مضافا إلى الإنجيل كما يقول القرآن الكريم، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال الإمام الباقر سلام الله عليه يجدون اسم محمد صلى الله عليه وآله والوصي والقائم سلام الله عليه. بهذا المقدار نكتفي بالحديث عن هذا المنهج الثاني في إثبات إمامة أهل البيت سلام الله عليهم، وفي الحقيقة في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله. محمد معروض على الأمم قبل ظهوره بألفين سنة، بألفين يعني 1450 وتضيف لها 600 بألفين وستمائة سنة، بألفين سنة تقريبا قبل موسى، معروض أن يأتي نبي من مكة على سمة موسى معه أهل بيت، معه هارون وأهل بيته مقدسون معظمون محسودون. كيف محسودون؟ اقرأ تاريخ آل هارون من زمن موسى، انقلب بنو إسرائيل على هارون لما تركهم وواعدنا موسى 40 ليلة وقال أخلفني في قومي، قاموا على هارون واستضعفوه، قال لي يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا قاموا عليه وكادوا يقتلونه، يا ابن أم إن القوم استضعفونني تماما. آخر آل هارون، هل تعرفون من؟ عيسى عليه السلام. آخر آل هارون، آخر الأئمة من آل هارون عيسى سلام الله عليه. تميزت الأمة بلحاظه إلى ميزتين، إلى أمة لا تؤمن بعيسى وإلى أمة تؤمن بعيسى. وآخر الأئمة من آل علي المهدي سلام الله عليه، والمهدي نظير عيسى، تماما نظير عيسى، نظير عيسى على مستوى الانتظار الظهور، على مستوى الغيبة، على مستوى وجود مرجعية في غيبة المهدي سلام الله عليه، مركزها كان الكوفة ثم بغداد ثم قوم ثم رجعت إلى النجف مرة ثانية واستمرت إلى آخر الدنيا إن شاء الله. هاي مرجعية تحمل علم آل هارون، آل علي تحمله لمن يؤمن بآل علي وينتظر المهدي، وفافوية تحمل التوراة والإنجيل، بس بها تحريف، ما أقول لك ما بها تحريف، لكن فافوية مرجعية تحمل علم عيسى والحواريين وينتظرون ظهور المسيح سلام الله عليه. نعم الحق هنا بلحاظ أن محمدا صلى الله عليه وآله سيد الرسل، لكن تماثل عجيب. هذا التماثل هو الذي دعانا أن نؤسس، طبعا استنادا إلى قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أن نؤسس علم السيرة النبوية المقارنة. هذا علم جديد ندرس فيه سيرة النبي وعلي وأهل بيته إلى 1400 سنة، نقارنها مع سيرة موسى وهارون وآل هارون من بعثة موسى إلى 1400 سنة إلى عيسى. وقد طرحنا منه في النجف الحمد لله طرحنا منه 5 أبحاث ونشرت وأذيعت من قبل قناة كربلاء وغيرها، ونرجو الله تعالى أن نوفق لإتمام دورة من هذا العلم، علم السيرة النبوية المقارنة، هذا العلم الذي يظهر خفايا في سيرة أهل البيت عليهم السلام وعلي، ومنها أذكر لكم وأختم، منها قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك. شو يقولون ألم نشرح لك صدرك؟ يقولون النبي صلى الله عليه وآله كان في طفولته اجوا ملائكه اجروا له عمليه مو يقولوا واستخرجوا منه من قلبه علقه سوداء، هاي الفقد والانحراف والكلام. الله تعالى يكلف موسى يقول له يا موسى هذه رسالتي الى فرعون، يقول له ربي اريد معين والمعين اريد اخوي هارون، يقول له اوتيت سؤلك يا موسى. محمد صلى الله عليه وآله وهو أكرم الخلق على الله تعالى يقول له روح بلغ قريش، وقد قال الله تعالى يخاطب قريش إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الآن محمد صلى الله عليه وآله يكلف الله تعالى يقول له روح القريش بلغهم ادعوهم إلى أن يرجعوا إلى دين أبيهم إبراهيم، ما يقول له ربي أريد معين وعلي بين يدي وهو يعرف قدره. فنستكثر إذا ورد عن الأئمة عليهم السلام في تفسير قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، يقول ألم نشرح لك صدرك بعلي، فهنا وردت بصيغة الماضي وهناك وردت بصيغة الحاضر والحوار، فهي هي تماما. فإذا ألم نشرح لك صدرك تماما هي بعينها رب اشرح لي صدري تماما، من خلال المقارنة راح تقول إيه والله هذا عمل صحيح كلام صحيح. أما إذا ما تقارن أنت طبعا راح تصير عليك صعبة، ولكن على أتباع أهل البيت والذين يثقون بتراث أهل البيت وبحملة أهل البيت ليست عليهم صعبة. أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما فيه صلاحنا وصلاحنا باتباع رسول الله وعلي وأهل بيته، وبالبحث وبالالتفاف حول من تعلم منهم وجمع علومهم. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، ورواة أحاديث أهل البيت مركزهم اليوم في النجف، ومن النجف تفرعت الحوزات العلمية قم وجبل عامل وحوزات أخرى في الدنيا كلها عن النجف، والنجف هي ظهر الكوفة كلها عن الكوفة. الكوفة حملت تراث علي بن أبي طالب عليه السلام ودفعت الثمن غاليا غاليا جدا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا ويحفظ مراجعنا العظام
في هذه البلدة الطيبة، هذه البلدة التي رعاها الله من زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعلي سلام الله عليه، تقدست بهم وازداد قدسها به سلام الله عليه، لأنه وارثهم. علي وارث الأنبياء جميعا. علي في هذا الجزء الذي يمثل فيه الردء المدافع الوارث المصدق الفاروق ومن نسله الأئمة، تماما يمثل المعرف الصفة الأساسية في هذا النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب، ينتظره العالم. لابد أن يكون، لا يكون أبتر، إن شانئك هو الأبتر. رسول الله ليس أبتر، رسول الله معه علي ومعه الحسنان من ذرية فاطمة ومعه التسعة من ذرية الحسين. هؤلاء من له مثل هؤلاء ليس أبتر، وقد ملأ الدنيا الله تعالى بنسل محمد صلى الله عليه وآله من فاطمة. إن شانئك بني أمية، مو سهم السهم، بني أمية، هؤلاء الذين أرادوا محو ذكر علي، محو ذكر النبي، محو ذكر الحسن والحسين سلام الله عليهم. وقد كان يزيد يمتلك 17 ولد يوم قتل الحسين سلام الله عليه ويوم استؤصل من على وجه الأرض. انظر أين نسل يزيد، أين نسل بني أمية، وكم هو نسل الحسن والحسين في الدنيا. إن شانئك هو الأبتر. نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا هذه البلدة الطيبة ومراجعنا العظام، وعلى رأسهم آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله، وأن يحفظ لنا عراق علي كما قلت في اليوم الأول. العراق بدأ من النجف، أول أرض انشق عليها الطوفان هي ساحل النجف، ثم اتسعت. فالعراق عراق علي من زمن نوح، نوح الذي ادخر لولده علي سلام الله عليه هذا القبر، هاي الطبقة الثانية، هذا ما ادخره نوح لولده العبد الصالح علي سلام الله عليه. اعرف إذن أي بقعة أنت فيها، واعرف أي نعمة أنت أنعم الله تعالى عليك بها. هذه أيام شهر رمضان الباقية، باقية 20 يوما، لا تنساني من خالص دعائك، ادعو لنفسك ولأبويك ولأهل بيتك، وادعو إن أخذت مني شيئا مفيدا، وأنا أتصور أخذت شيئا مفيدا، يعني أنا بالتأكيد يعني أخذت شيئا مفيدا، أرجو أن لا تنسني من صالح دعائكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ترى الدعاء، الدعاء هو الذي يرد البلاء. واليوم ما يدري الإنسان، يمشي بهالطريق وجدت رصاصة من الأعداء وحرم الناس من علمه. ألم يحرم الناس من علم أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ما الذي جناه أمير المؤمنين حتى ينبري له ابن ملجم لعنة الله عليه ليحرم الأمة؟ وإلا حاكم الدنيا بين يديه يأتيه خراجها فينفقه ويوزعه على الناس على مستحقيه ويكنس بيت المال ويقول يا دنيا غري غيري أبي تعرفت، ما نقدر يا أمير المؤمنين أن نصير على هالمستوى. ولكن مع ذلك الإنسان عليه أن يقتدي، عليه أن يحاول من أجل أن يصل إلى هذا المستوى. هذا بلد أمير المؤمنين سلام الله عليه، بلد أمير المؤمنين كان حاكما ويعلم شعبه ويرعى شعبه، وإلا كيف بقي ذكر علي طوال هذه القرون؟ كيف؟ وبنو أمية وبنو العباس، بنو أمية عملوا على لعنه 1000 سنة 1000 شهر، وبنو العباس حاولوا أن يقرنوه بالأول والثاني ويجعلوه الرابع، هاي عقيدة وقت بني العباس ظهرت. وإلا لما انتهى دور بني أمية رجع علي سلام الله عليه في سماء الإسلام، هو ذلك الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إن والسابقون، شوفوا والسابقون من هم السابقون؟
السابقون في سورة الواقعة تقول والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين يعني من الأمم الماضية وقليل من الآخرين يعني من هذه الأمة. من هم؟ في سورة فاطر تقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني الذين اصطفى الذين أورثوا علم الكتاب في هذه الأمة عدد كبير لو قليل لا قليل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن السابقون بالخيرات بإذن الله في هذه الأمة قليل. أولهم من وآخرهم من في سورة التوبة الآية 100 السابقون من هم الأولون من المهاجرين والأنصار. اجمع المهاجرين والأنصار أولهم من هو؟ من هذا الذي صدق بعلي أول ما نزل الوحي في غار حراء قبل أن يكون فلان وفلان 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 ومهاجرين وأنصار؟ من هو في غار حراء؟ من هو؟ علي. فإذن السابقون هم أي ضمير محذوف أو أولئك محذوف السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. من الذي اتبع عليا بإحسان؟ من ذريته أولا قبل ما نروح للآخرين، لأن الآن يجي يقول لهؤلاء السابقون في جنات النعيم المقربون من هم؟ أولهم علي والذين اتبعوه بإحسان من ذريته. هذا علي سلام الله عليه. والحديث عن علي لا يمل، والحديث عن علي لا أمل منه ولا أنتم تملون منه. والله لو أذن ولو بسط لي المقام لتحدثت عنه شهرا ولا أكرر تماما لما أعطاني سلام الله عليه علم وأعطى علماءنا. هذا علم عليك أن تتبعه وتدرسه ولا تنظر إلى هذه الأبواق المأجورة التي تحاول أن تصدك عن علي سلام الله عليه. هذه أبواق مأجورة، إنهم ماذا يبغونها عوجا ويصدون عن سبيل الله. عليك أن ترتبط بالعلماء وتدرس من أجل أن يكون ارتباطك بعلي ارتباط عن بينة. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. نحن على الحق الواضح من أعظم الأبواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد.